عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، معكم خلال هذه الحلقة دعاء ثابت، والبداية مع أبرز العناوين. المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن في جولة خارجية لبحث جهود السلام. مجموعة الدعم الدولية تدعو الحكومة اللبنانية لإجراء إصلاحات عاجلة. الصدر يتهم أحزاب الإطار التنسيقي بالوقوف وراء استهداف مقار أحزاب الأغلبية. إلى التفاصيل، والبداية من اليمن، حيث أعلنت واشنطن أن مبعوثها الخاص لليمن تيم لندر كينغ سيزور منطقة الخليج هذا الأسبوع لتنشيط جهود السلام، ذلك بعد الهجمات التي شنتها جماعة أنصار الله الحوثيين على دولة الإمارات. وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن لندر كينغ سيسعى إلى الضغط من أجل وقف التصعيد العسكري واستغلال العام الجديد للمشاركة على نحو كامل في عملية سلام شاملة تقودها الأمم المتحدة. إلى ذلك قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن إدارته تبحث إعادة تصنيف جماعة أنصار الله الحوثيين منظمة إرهابية دولية بعد الهجمات التي شنتها على أبوظبي، وهو ما رحبت به السفارة الإماراتية في واشنطن. للمزيد ينضم إلينا من الرياض وكيل وزارة الإعلام اليمنية نجيب غلاب. بعد التحية سيد نجيب، ما المتوقع من جولة المبعوث الأمريكي في الخليج فيما يتعلق بالتصعيد في اليمن؟
لا أتوقع أن يكون هناك مسار باتجاه الحل السياسي وتحقيق السلام في اليمن نتيجة الجهود الأمريكية المبذولة. الحوثية وإيران يسيروا باتجاه إفشال كل جهد يقود إلى وقف إطلاق النار. أنا أتصور أنه إدارة بايدن فشلت فشلا ذريعا في السياسة اللي تبنتها فيما يخص مسألة وقف إطلاق النار في اليمن والوصول إلى حل سياسي، والسبب الرئيسي لهذا الأمر هو الحوثية. الحوثية ترفض كافة الجهود المبذولة ليس فقط من الأمريكان، حتى من الأمم المتحدة، ورفضت كافة المبادرات التي تم وضعها للوصول إلى حل سياسي. الحوثية منظومة أصولية تقوم على فكرة أساسية، وهي فكرة الولاية وحكم السيد العلم للدين والدنيا، وأي تخلي عن هذا المفهوم من وجهة هذه العقيدة ترى أنه تخلي عن الدين والتدين، وبالتالي يجعلها تدير أي مفاوضات باتجاه أن تكون هي المهيمنة والمسيطرة، وإن لم تصل إلى هذا الحل فالحرب هي الخيار. المسألة الأخرى أنها ارتبطت بأجندات إيران، وتستغل إيران هذه المسألة العقائدية لدى الحوثية وتوظفها وبما يخدم مصالح ولي الفقيه في إيران، وبالتالي كل الجهود التي ستبذل أنا أعتقد ستفشلها الحوثية ما لم يسلم اليمن للحوثية، ولأن اليمن لن يسلم للحوثية فبالتالي فستصبح الحرب هي الخيار الوحيد للحركة الحوثية، وسيصبح اليمنيين مجبرين على مواجهة هذه الحركة، وبالتالي كافة الجهود الخارجية بما في ذلك جهود أمريكا ستفشل. ناهيك أن الحوثية تضع أمريكا كعدو مركزي وأساسي لها، وبالتالي ترى أنه أي جهد باتجاه السلام وكأنه تهديد مباشر لها، وبالذات إذا أمريكا هي من تسعى بهذا الاتجاه.
إلى أي مدى يمكن أن تعيد واشنطن النظر في إعادة إدراج جماعة أنصار الله الحوثيين على قوائم الإرهاب بعد تأكيد بايدن أن طلب أبوظبي قيد النظر؟
أولا، كان إدراج وتصنيف الحوثية كحركة إرهابية قرار اتخذته المؤسسة الأمريكية، وبني على متابعة وبنى على معلومات تم تجميعها من المؤسسات المختصة في مكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة الأمريكية بما في ذلك وزارة الخارجية ووزارة العدل والاستخبارات المتعددة، ووصلوا إلى قناعة كاملة أن الحوثية حركة إرهابية. كان ترامب وقع على هذا القرار. عندما أتى بايدن وألغى هذا القرار تحت ذرائع المسألة الإنسانية، أنا أعتقد أنه كان خطأ، وهذا الإلغاء بني على أساس الصراع داخل أمريكا بين الجمهوريين والديمقراطيين. كان الديمقراطيين يروا أنه جزء يتبنوا مسألة احتواء إيران واحتواء وكلاءها وضمن إطار السياسة التي يتبناها الديمقراطيين فيما يخص إيران وكلاءها. عمليا الحوثية أفشلت كل الجهود الأمريكية، ربما مارست الإدارة الأمريكية الجديدة ضغوط على التحالف وقبل التحالف والشرعية أطروحات أمريكا فيما يخص الحل السياسي، لكن من أفشل هذه الجهود هي الحوثية، استمرت في ممارسة الانتهاكات والجرائم ومستمرة أيضا في إنتاج الحرب، ولم تقدم ولا الحد الأدنى من التنازلات، رغم أن كافة مطالبها قد استجيبت فيما يخص المبادرات التي قدمت لها. وبالتالي مسألة إعادة تصنيفها أنا أعتقد أنه يعني ليس صعبا، البنية التحتية داخل المؤسسة الأمريكية فيما يخص التصنيف جاهزة، فقط هو المسألة السياسية تحسم أمرها الإدارة الأمريكية فيما يخص مسألة التصنيف. وأنا أعتقد أن التصنيف سيسهل عملية الحل السياسي وسيكون ضغط على الحوثية، وسيعطي رسالة كاملة لليمنيين أن الحوثية في حالة رفضها للسلام لا يوجد خيار أمامهم إلا المواجهة. ونعتقد إذا وصلنا إلى هذا النقطة يمنيا وإقليميا ودوليا ستأتي الحوثية مجبرة إلى التفاوض. الجناح المتطرف قد يرفض هذه المسألة، لكن هناك أجنحة معتدلة قد تقوم بعمليات معينة لتصفية هذا الجناح المتطرف بمساعدة بقية اليمنيين، وبالأخير سنصل إلى حل سياسي.
في ضوء هذه المعطيات، هل تتجه الأوضاع في اليمن لمزيد من التصعيد أم إن هناك فرصة لإنهاء الحرب؟
من الواضح أن التصعيد هو الأصبح، يعني على الأقل بالنسبة لنا كشرعية نرى أن التصعيد في مواجهة الحوثية حالة إجبارية، وأعتقد أنه كذلك لدى التحالف. نحن مجبرين على مواجهة الحركة الحوثية في ظل رفضها لكل مبادرات السلام، في ظل إصرارها على السيطرة والهيمنة، وفي ظل إصرارها على استمرار الحرب. الحرب من بدايتها وحتى اللحظة فرضتها الحالة الحوثية. اليمنيين وكذلك التحالف مجبرين على هذه الحرب من قبل، وسيظلوا مجبرين على هذه الحرب ما لم ترضخ الحوثية للحلول السياسية وفق المبادرات التي يتم تقديمها، ويتم تقديم كثير من التنازلات للحوثية، لكنها ترفض كل هذه المبادرات وتصر على استمرار الحرب. وبالتالي مسألة التصعيد أنا أعتقد أن ربما تتزايد في المرحلة القادمة، وسيخف التصعيد في حالة واحدة فقط، إذا قبلت الحوثية وقف إطلاق النار وقبلت بالحلول السياسية وفق المرجعيات. بهذا الشكل أنا أعتقد لا يوجد يمني يريد لهذه الحرب أن تستمر، ولا السعودية ولا الإمارات ولا أي عربي يريد لهذه الحرب أن تستمر. من يريد لهذه الحرب أن تستمر هي الحوثية وإيران، وبالتالي قرار إيقاف الحرب ليس بيد اليمنيين، هو بيد الحوثية وإيران. ماذا لديهم لكي تستمر هذه الحرب؟ أنا أعتقد أنه فقط يعني يريد للفوضى والتخريب والإرهاب أن يستمر. إيران توظف الملف اليمني لصالح أجنداتها، والحالة الحوثية حالة أصولية يعني متخلفة تقوم على خرافة غير قابلة للعمل في اليمن، وبالتالي تصبح الحرب خيارها الوحيد لكي تثبت وجودها، وهذا الأمر يقود إلى عملية التصعيد التي نراها خلال السنوات الماضية، وربما تتصاعد في الفترات القادمة ربما أكثر، لأنه سيصبح الخيار الوحيد. أما أن نسلم اليمن للحوثية وهذه مسألة مستحيلة، أو أن نواجهها بطرق حاسمة، وأنا أعتقد أنه هذا هو الخيار الأسلم لليمنيين وللعرب وللأمن والسلم الدوليين.
وإلى لبنان، حيث دعت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان الحكومة إلى اتخاذ قرارات عاجلة وفعالة لتدشين الإصلاحات والإجراءات الملحة، بما في ذلك سرعة إقرار الموازنة لعام 2022. وشددت المجموعة التي تضم الأمم المتحدة والصين وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية على أهمية استئناف اجتماعات الحكومة في أقرب وقت ممكن، وكذلك أكدت مجموعة الدعم الدولية أن إقرار الموازنة من شأنه أن يمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، الأمر الذي يكفل الدعم المطلوب لتجاوز الأزمات على مستوى الاقتصاد الكلي والمالية العامة. لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت المحلل السياسي جورج العقوري. بعد التحية سيد جورج، إلى أي مدى يمكن أن يسفر اجتماع الحكومة اللبنانية المقبل عن قرارات فعالة لإتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي؟
طابت أوقاتكم. يعني لا يعول كثيرا على هذه الحكومة أن تنتج الكثير، ربما يعني المطلوب هو بدء جدي في الحوار مع صندوق النقد، الأمر الذي يتطلب وجود حكومة، ولكن المحك والمفصل الأساسي سيكون السير بالإصلاحات، خصوصا أن هذه الإصلاحات ليست بجديدة وقد تكررت المطالبة بها من قبل المجتمع الدولي بشكل واضح، وخصوصا بعد مؤتمر سادر في عام 2018، ولم تقم الحكومات التعافية بأي خطوة جدية إصلاحية ما أوصل البلد لما ما هو عليه اليوم. كما أن من ضمن الإصلاحات هناك بنود قد لا تتلائم مع وضعية حزب الله اللاعب الأساسي في لبنان، منها على سبيل المثال الحصر، ضبط الحدود والمعابر الشرعية، وجميعنا يعلم أن هناك خطوط عسكرية لحزب الله أكانت في المطار أو في المرفأ، وأن المعابر البرية يتم عبرها إدخال وإخراج المقاتلين والأسلحة، وهذا سوف يكون بند متفجر في المفاوضات، إلى جانب بند إعادة النظر بتركيبة الإدارة اللبنانية وبتطهيرها من الزبائنية ومن الحشو في الموظفين، وهذا لا يقتصر على حزب الله بل على معظم الطبقة الحاكمة في لبنان. وهناك بنود أخرى كمسألة قطاع الكهرباء الذي يشكل العبء الأساسي في الخسائر اللبنانية، ونحن ندرك جيدا أنه هناك قانون لبناني ينص على ضرورة إنشاء هيئة ناظمة لقطاع الكهرباء منذ أكثر من 10 سنوات، وحتى اليوم لم يتم إنشاؤها، وهناك محاولة التفاف عليها من قبل تحديدا التيار الوطني الحر الذي يسعى إلى تفريغها من مضمونها، فتتحول هذه الهيئة إلى أداة فولكلورية أو أداة تزيينية، وتبقى الصلاحيات بيد وزير الطاقة، ما يعني عملية تفريغها من دورها ومن مهامها. وهناك ملفات أخرى متعلقة بالإصلاحات، يعني نتخوف أن لا تسير هذه الطبقة بها، من هنا الرهان على أن يكون هناك ضغط داخلي يلاقي الضغط الخارجي بما يتعلق بسير الإصلاحات، أضف إلى الانهيار الاقتصادي والاجتماعي الذي يكون تحته اللبنانيون، والذي يعني قد يترجم لإعادة تجديد الحراك على الأرض من أجل المطالبة بسير الإصلاحات لإخراج لبنان من النفق المالي والاقتصادي الذي يمر به.
المجموعة أيضا جددت دعوتها إلى ضمان احترام استقلالية القضاء من خلال التحقيق المستقل في انفجار مرفأ بيروت. كيف يتم حسم هذه المسألة في ضوء استمرار الخلافات بين الفرقاء اللبنانيين؟
هذه مسألة أيضا مرتبطة بشكل أصبح جلي وعلني بحزب الله، الذي بدأ قبل عدة أشهر منذ قرابة شهر آب الماضي في مواقف أولا تلميحية من قبل الأمين عامه سيد حسن نصر الله، مواقف تلميحية ضد القاضي طارق بيطار الذي هو يعند ملف التحقيق، مدعي العام في ملف التحقيق في جريمة المرفأ، ومن ثم تطور هذا الموقف إلى مواقف أكثر علنية وبالمباشر ضده. عقب ذلك زار المسؤول الأمني الأول في حزب الله الحاج وفيق صفا قصر العدل ووجه رسائل واضحة إلى القاضي بيطار. من بعده كان في 12 تشرين الأول أكتوبر الماضي قلب طاولة في مجلس الوزراء، وكان وزير الثنائي وزير الثقافة مرتضى هدد وتوعد بضرورة أبع المصطلح في اللغة اللبنانية أبع البطار، وتم تعطيه مجلس الوزراء منذ ذاك الحين حتى هذا الأسبوع. كل هذا المسار يؤكد أن المعضلة لم تحل، خصوصا أن بيان عودة الثنائي إلى الحكومة كان واضحا وجليا، فهو حصر الأمر ببندي الموازنة العامة و كل أمور تتعلق بخطة النهوض، يعني معالجة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الملحة، وأضاف في بيانه وكرر في بيانه الهجوم على القاضي بيطار بشكل عنيف. من هنا المعضلة ما زالت قائمة. إلى جانب هذا في لبنان قانون استقلالية القضاء أصبح على مشارف النهاية في مجلس النواب، ويجب الإسراع بإقراره ليكون هو حصانة للقضاء اللبناني، لأننا ندرك جيدا أنه بمجرد أن يكون الفريق السياسي أو الطبقة السياسية هي من تعين القضاة في مناصبهم، فهم تلقائيا بشكل كبير سوف يبيعون الولاء من أجل التقدم في مناصبهم.
إلى أي مدى يمكن أن تكون الانتخابات النيابية المقبلة طوق النجاة للبنان من أزماته السياسية والاقتصادية؟
ثمة تعويل على هذه الانتخابات، بالطبع ليست هي المنقذ لكافة الوضع اللبناني، ولكن كما قلت قد تكون طوق نجاة لنبدأ يعني التوجه نحو الشاطئ الأمان ونخرج من هذا البحر الذي نتخبط به، خصوصا أن لا خيارات بديلة أخرى ديمقراطية من أجل الخروج من الأزمة. فهي فرصة كي يعود الشعب اللبناني ويعيد إنتاج، يعود إلى صندوق الاقتراع فيعيد إنتاج السلطة، وهنا على الشعب اللبناني أن يتحمل مسؤولية خياراته من أجل إيصال من يمكنهم السير بالإصلاحات ويمكنهم وضع حد لانتهاك سيادة الدولة من قبل حزب الله.
إلى العراق، حيث انتقد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي فاز تكتله بالعدد الأكبر من المقاعد في الانتخابات النيابية الأخيرة قيام من وصفهم بمحسوبين على القوى المعارضة لنتائج الانتخابات بالاعتداء على مقار أطراف سياسية موالية للأغلبية، ودعا السلطات العراقية لاتخاذ أشد التدابير الأمنية والإسراع في كشف فاعليها لكي لا تتحول العملية الديمقراطية إلى ألعوبة بيد من هب ودب. وأضاف أن تكتله ليس متمسكا بالسلطة، مؤكدا أنه لو خسر الانتخابات أو تم إقصاؤه لما انتهج العنف. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من بغداد الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم السراج. بعد التحية سيد إبراهيم، زعيم التيار الصدري قال إن من ينفذ هذه الهجمات محسوبون على القوى الرافضة للانتخابات، هل يقصد قوى الإطار التنسيقي تحديدا؟
يعني هو القوى الإطار التنسيقي هي ليست رافضة انتخابات، بل هي مشاركة بالانتخابات، لذلك من غير ممكن أن نطلق عليهم رافضين انتخاب، لأنهم دخلوا انتخابات وحصلوا أكثر عن 88 مقعد، وبالتالي هم حتى أكثر من المقاعد اللي حصلوا عليها الصدر. اثنين، أنه هؤلاء ليسوا هم مع استخدام العنف أو مع العنف ضد في التعامل مع الأحداث وما شابه ذلك، بقدر ما هي الدفع باتجاه أن تكون الدولة والساد الدولة هي التي تتحكم أو هي تتولى عملية التحقيق في أي جريمة أو أي اعتداء وما شابه ذلك. لذلك أنه لا يمكن إطلاق التهم جزافا، يعني هذا الأمر متروك للقضاء العراقي ومتروك للأجهزة الأمنية هي التي تحدد في ذلك، لا أن تكون شخصيات سياسية هي التي تتولى ذلك.
لماذا لم تكشف الحكومة العراقية حتى الآن عن منفذي الهجمات، وما تداعيات استمرار هذه الهجمات على مسار تشكيل الحكومة الجديدة؟
اولا هذه الهجمات هي ليست جديده، يعني اولا يعني سالتها في 2019 كان هناك تصاعد هجمات كثيره ضد المقرات الاحزاب، وليست هي وليده الساعه او انها قد اتت على خلفيه نتائج انتخابات وما شابه ذلك. عمليه الاحداث التي انا اسميها اعمال ارهابيه عندما يتم التجاوز او يتم الاعتداء على مقرات الاحزاب سواء من كل شرائح المجتمع العراقي، يعني حاله مرفوضه وحاله يعاقب عليها القانونيه، تطبق الماده 4 من قانون الارهاب بمن يستخدم العنف في التجاوز أو الاعتداء على مقرات الأحزاب مهما كانت الخلافات الحزبية ومهما كانت الاختلافات فيما بينهم. لذلك أعتقد أن هناك جهات داخلية وخارجية تحاول أن تلعب دور كبير وتحاول أن تخلط الأوضاع وتعمل على زعزعة الاستقرار في المنطقة وفي العراق بصورة عامة، وتحاول أن تثير العنف وتقوم بهجمات. طبعا المسؤول عن ذلك هو القضاء العراقي والأجهزة الأمنية، يفترض أن يضع حد لهذا، وبالتالي يجب أن تفتح تحقيقات بعيدا عن الجنب السياسي وبعيدا عن تأثير الأحزاب، وتكون هذه التحقيقات وفق القضاء العراقي وحسب التشريعات والقوانين العراقية، وهي كفيلة بأن تحدد من الجهة التي هاجمت ومن الأشخاص المتورطين في الهجوم على مقرات الأحزاب سواء الآن أو قبل سنتين أو قبل 3 سنوات.
المحكمة الاتحادية تؤجل البت بدستورية جلسة البرلمان، ما أسباب التأجيل وما تداعياته السياسية؟
يعني التأجيل هي تريد أن تعطي وقت أكثر لعملية قراءة الدعوة من كل الجهات. يعني حضرتك تعرفين أن الذي قام الدعوة هو السيد باسم خشان وهو برلماني عراقي، وأيضا السيد محمود الشهداني، هناك لديهم إثباتات وأدلة حول عدم شرعية وعدم دستورية الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي، وبالتالي أن ذلك أن المحكمة الاتحادية هي المخولة في ذلك. عملية التأجيل قد تأتي من باب دراسة القضية من عند الجوانب، وقد تأتي أي أيضا تكون هناك ضغوطات سياسية تمارس ضد القضاء العراقي من أجل أن يحكم لهذا الجهة وتلك الجهة. وبالتالي هي العملية عملية قضائية تحت طائلة القانون، ويفترض القضاء العراقي أن يأخذ مجرى وفق السياقات القانونية. لذلك أنا أعتقد أنه لا أرى في عملية تأجيل الدعوة أي تأثير على فحوى الدعوة أو على مضمون، ولكن هناك ضغوطات سياسية قد تكون هذه الضغوطات داخلية وخارجية تمارس ضد مجلس القضاء الأعلى وضد المحكمة الاتحادية، ولكن بالنتيجة قد يكون هذا قرار المحكمة منصفا للجميع وقد يؤسس لأن تكون هناك ربما الاحتكام إلى المحكمة الاتحادية، وهو أحد الخيارات المطروحة لدى الكتل السياسية في خلافاتها واختلافات وجهة نظرها وفي دراستها للأحداث وما شابه ذلك.
الآن إلى جولة حول العالم. قال سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة يوسف العتيبة خلال فعالية افتراضية استضافها المعهد اليهودي للأمن القومي الأمريكي إن الحوثيين استخدموا صواريخ كروز وباليستية وطائرات مسيرة في الهجوم على أبوظبي، وأضاف أنه تم اعتراض العديد منها وعدد قليل لم يتم اعتراضه، ما أسفر عن مقتل 3 مدنيين أبرياء. إلى ذلك أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية عن تنفيذ عملية عسكرية واسعة لشل قدرات الحوثيين في عدد من المحافظات اليمنية. أعرب الرئيس اللبناني ميشيل عون عن استغرابه من المواقف الدولية التي تحول دون عودة النازحين السوريين إلى بلادهم رغم توقف القتال في مناطق واسعة من سوريا، وأعرب عن أمله أن يعود الأمن والاستقرار إلى الدول العربية التي شهدت حروبا وفي مقدمتها الجارة الأقرب سوريا. وجدد عون التأكيد على رغبة لبنان في التفاوض من أجل ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل على نحو يحفظ حقوقه في المنطقة الاقتصادية الخالصة وفق القوانين والمعاهدات الدولية ذات الصلة. والآن إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم. المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن في جولة خليجية لبحث جهود السلام. مجموعة الدعم الدولية تدعو الحكومة اللبنانية لإجراء إصلاحات عاجلة. الصدر يتهم أحزاب الإطار التنسيقي بالوقوف وراء استهداف مقار أحزاب الأغلبية. الآن إلى النشرة الاقتصادية. تراجعت أسعار النفط الخام في التعاملات المبكرة الخميس 20 يناير كانون الثاني رغم هدوء المخاوف الدولية من متحور أوميكرون وسنفي فتح المرافق في اقتصادات رئيسية كالمملكة المتحدة. وتراجعت أسعار العقود الأجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم مارس آذار 59 سنتا إلى 87.85 دولارا للبرميل، كما تراجعت أسعار العقود الأجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم مارس آذار 49 سنتا إلى 85.34 دولارا للبرميل. قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي إن تحالف أوبك بلس لا يستطيع بمفرده حل مشاكل إمدادات النفط العالمية، مؤكدا في الوقت نفسه أن الإمارات ملتزمة بدعم تحالف أوبك بلس. ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية وام عن المزروعي أن قطاع النفط العالمي يحتاج إلى تحفيز الاستثمار في مجال النفط والغاز، محذرا من أن الأسواق قد تتعرض إلى ارتفاعات مستقبلية في الأسعار بصورة تؤثر على النمو العالمي إن لم يتحقق ذلك. كشف وزير المالية المصري محمد معيط أن بلاده تتوقع خفض عجز الموازنة العامة بنسبة تصل إلى 6.9% خلال العام المالي الجاري مقارنة ب 7.4% العام السابق. وأشار الوزير خلال اجتماع لمجلس الوزراء إلى أنه خلال الأشهر 6 الأولى من العام المالي الجاري حققت الموازنة العامة فائضا أوليا قدره 3.2 مليار جنيه، وأوضح أن الإيرادات حققت نمواً بنحو 10.3% على أساس سنوي خلال فترة يوليو-ديسمبر 2021 بجانب ارتفاع حصيلة الضرائب بمعدل 15.7%. وقع البنك المركزي التركي مع نظيره الإماراتي اتفاقاً لمبادلة العملة بين الدرهم الإماراتي والليرة التركية لمدة 3 أعوام قابلة للتمديد. وقال البنك المركزي التركي في بيان أن حجم الاتفاقية بلغ 18 مليار درهم إماراتي و64 مليار ليرة تركية، مشيراً إلى أن البلدان يسعيان من خلال الاتفاقية إلى تعزيز التجارة الثنائية والتعاون المالي بالعملات المحلية فيما بينهما. وأشار إلى أن مدة الاتفاقية سارية ل3 سنوات مع إمكانية تمديدها من خلال اتفاق مشترك. الآن إلى آخر أخبار الملاعب. تأهل منتخب نيجيريا إلى الدور 16 لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم بعد فوزه على غينيا بيساو بهدفين للا شيء في اللقاء الذي جمعهما في الجولة الأخيرة للمجموعات الرابعة. وأحرز ثنائية النصور الخضراء كل من المهاجم عمر صادق والمدافع ويليام إيكونغ، وبذلك يرتفع رصيد نيجيريا إلى 9 نقاط من 3 انتصارات ليحتل صدارة المجموعة، فيما يأتي المنتخب المصري في المركز الثاني برصيد 6 نقاط بعد فوزه بهدف وحيد على نظيره السوداني صاحب الثالث. ودع أتلتيكو مدريد كأس ملك إسبانيا لكرة القدم بعد خسارته بهدفين للا شيء أمام مضيفه ريال سوسيداد في دور 16، وانضم سوسيداد في دور 8 إلى بلانسيا وريال بيتيس ورايو فايكانو ومايوركا وقادش، فيما يلعب ريال مدريد ضد ألتشي وأتلتيك بلباو ضد برشلونة في ختام دور 16 اليوم. كشفت صحيفة ذا سن البريطانية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سيغادر فريقه الحالي مانشستر يونايتد الصيف المقبل في حال عدم تأهله إلى دوري أبطال أوروبا. وأوضحت أن رونالدو يرغب في مواصلة اللعب حتى 40 من عمره، لكنه يأمل في إنهاء مسيرته مع فريق كبير يحقق الانتصارات، وهو ما يبدو صعبا حاليا مع مانشستر يونايتد بحسب الصحيفة. فاز الإسباني رافائيل نادال المصنف 5 عالمياً على الألماني يانيك هانفمان ب3 مجموعات دون رد بواقع 2-6 3-6 و4-6 ليتأهل إلى الدور الثالث من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس. ومن المقرر أن يواجه نادال الروسي كارين خاتشانوف المصنف 30 عالمياً الجمعة 21 من يناير، والذي تأهل بعد فوزه على الفرنسي بنجامان بونزي 4-6 و0-6 و5-7. الآن إلى مجموعة من الأخبار الخفيفة. يشارك المخرج المصري محمد دياب في إخراج مسلسل مون نايت الذي تعرضه منصة ديزني بلس، وذلك إلى جانب 3 آخرين وهم جاستن بنسون وأرون مورهيد وجورج كلوني في إخراج العمل. وذكرت مجلة هوليوود ريبورتر أن مسلسل مون نايت بطولة كولين من أوسكار إسحاق إيثان هوك جاسبارد أوليل، وتدور أحداثه حول جندي مشا سابق كان ضمن صفوف البحرية الأمريكية يعاني من اضطراب الهوية الانفصالية. ونشرت ديزني بلس مقطع فيديو ترويجي لمسلسلها الجديد اقترب من 17 مليون مشاهدة خلال أول أيام عرضه، كما أعلنت المنصة عن بداية عرضه بحلول 30 مارس المقبل، على أن يتكون من 6 حلقات وتصل مدة الحلقة إلى ساعة. أعلنت شركة مايكروسوفت الأمريكية العملاقة للتكنولوجيا عزمها للاستحواذ على شركة ألعاب الفيديو أكتيفيجن بليزارد مقابل 68.7 مليار دولار في صفقة هي الأغلى من نوعها في هذا القطاع. وأوضح المدير العام لشركة مايكروسوفت أن هذه الألعاب تعتبر الأكثر دينامية وإثارة في مجال الترفيه على أي منصة في عالم اليوم، وستلعب دورا رئيسيا في تطوير منصات ميتافيرس. يعتقد الطبيب والمقدم التلفزيوني ألكسندر مياسنيكوف أنه لمنع خطر الإصابة بمرض السكري من الضروري أولا وقبل كل شيء تناول الطعام بشكل صحيح وممارسة الرياضة. وقال في تصريحات لقناة روسيا 1 التلفزيونية أنه إذا تناولت الطعام الصحي فقط دون ممارسة الرياضة فإن هذا لن يساعد في التغلب على السكري، وأشار إلى وجود قواعد حماية إضافية وأنه من الضروري التحكم في في النوم، لأن مرض السكري يمكن أن يكون ناتجاً عن كثرة النوم وقلة النوم بحسب قوله. تنطلق فعاليات مهرجان العين السينمائي في دورته الرابعة التي ستقام في مدينة العين الإماراتية في الفترة من 23 وحتى 27 من يناير الجاري تحت شعار سينما المستقبل. نتابع المزيد في التقرير التالي.
هي ليلة واحدة واجهت فيها كل شيء.
أعلن مهرجان العين السينمائي في دورته الرابعة عن تفاصيل مسابقة الصقر الخليجي الطويل والقصير التي تضم 15 فيلماً من الإمارات والسعودية والبحرين والكويت وعمان، والتي يعرض معظمها على شاشات المهرجان في عرضها الخليجي الأول، وتتنوع قصصها بين الدرامية، التشويقية والإنسانية، الاجتماعية والرومانسية. وتقام الدورة الحالية من المهرجان في مدينة العين الإماراتية، وتشهد عرض 7 أفلام خليجية طويلة، حيث يتنافس على جائزتها الكبرى 4 أفلام إماراتية هي BA2 للمخرج خالد محمود، صفران للمخرج صالح كرامة، وكروموسوم للمخرج علي جمال، حين للمخرج سعيد راشد، 3 أفلام خليجية هي السعودي حياة امرأة للمخرج سمير عارف، والبحريني هوا للمخرج محمد القفاص، والعماني الزيج للمخرج صلاح الحضرمي. واستقطبت دورة هذا العام العديد من الأفلام المتفردة في مسابقة الصقر الخليجي القصير، حيث يعرض المهرجان خلال أيامه 5 8 أفلام من السعودية 3، ومن البحرين 3 أفلام، ومن عمان فيلم 1. ويستمر المهرجان في تعاونه مجدداً مع بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الإمارات، حيث تم اختيار 3 أفلام من بولندا ولاتفيا وليتوانيا لعرضها على شاشات المهرجان في عرض خليجي أول، والتي حصدت سابقاً العديد من الجوائز من أهم المهرجانات الدولية السينمائية. وفي الختام، لم يتبقى لنا سوى التفكير بأبرز ما جاء في عالم سبوتنيك لهذا اليوم. المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن في جولة خليجية لبحث جهود السلام. مجموعة الدعم الدولية تدعو الحكومة اللبنانية لإجراء إصلاحات عاجلة. الصدر يتهم أحزاب الإطار التنسيقي بالوقوف وراء استهداف مقر أحزاب الأغلبية. واقتصادياً، انخفاض أسعار النفط رغم تراجع المخاوف الدولية من متحور أوميكرون. رياضياً، تأهل مصر ونيجيريا لدور 16 لبطولة أمم أفريقيا المقامة بالكاميرون. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com.